الوجه الثاني
صفحة 159 الأحياء في حياتنا الفشل الكلوي. هناك نوعان من الفشل الكلوي هما الفشل الكلوي الحاد والفشل الكلوي المزمن. والفشل الكلوي بصفة عامة هو حدوث قصور في عمل الكلية ووظائفها مما يؤدي إلى اختلال عام في جسم الإنسان. ومسببات الفشل الكلوي عديدة ومتنوعة، منها 1 تلف أنسجة الكلية، 2 إصابة الكلية بالتهاب حاد ومزمن، 3 التعود على عادات غذائية غير مرغوبة يكون فيها الغذاء غير متوازن من حيث الكم والنوع، 4 إصابة الجسم بأمراض كالسكري أو ضغط الدم، 5 تناول بعض الأدوية بدون استشارة طبية. وحيث إنه لا يوجد حتى الآن علاج مطلق للفشل الكلوي، إلا أنه يوجد طريقتان من العلاج للسيطرة على المرض، هما زرع الكلى والغسيل الكلوي. أولا الزرع، عمليات نقل الكلى. عملية زرع الكلى تتم بنقل الكلى من أحد الأقارب أو من أحد الأشخاص المتوفين حديثا، وفي كلتا الحالتين يجب أن تكون الكلى المنقولة متوافقة مع جسم المريض. ولكن ليس كل المرضى يمكن إجراء عملية زرع كلى لهم، لأن بعض المرضى يكون لديهم بعض المشاكل الطبية التي تعوق عملية الزرع. ثانيا الغسيل الكلوي، تنقية الدم، هو عملية استخلاص المواد السامة والسوائل الزائدة عن حاجة الجسم باستخدام مرشح. ويوجد نوعان للغسيل، ألف الغسيل الدموي ويستخدم فيه فلتر أي مرشح صناعي لعملية الاستخلاص، ويتم هذا النوع داخل وحدة الغسيل الدموي بالمستشفى صفحة 160، وتتم هذه العملية بمرور دم المريض خلال المرشح الصناعي بمساعدة ماكينة الغسيل الدموي، ويؤخذ الدم غالبا من ذراع المريض بواسطة إبرة توضع بطريقة معينة في وعاء دموي في ذراع المريض لنقل الدم إلى الماكينة ثم إلى المريض مرة أخرى. يتم إجراء عملية الغسيل الدموي حوالي 3 مرات في الأسبوع، وتستغرق كل جلسة بضع ساعات. باء الغسيل البريتوني، يتم إجراء عملية الغسيل البريتوني في المنزل، العمل، المدرسة، وحتى أثناء الرحلات. الغشاء البريتوني يبطن تجويف البطن ويحيط ويحمي الأحشاء الداخلية، ويتميز هذا الغشاء بمساحة سطح كبيرة، كما أنه غني جدا بالشعيرات الدموية والأوعية الليمفاوية. صفحة 161 تكوين العرق والتخلص منه. يتركب الجلد في الإنسان من طبقتين رئيستين هما، أولا طبقة خارجية تعرف بالبشرة، تتركب من عدة طبقات من خلايا طلائية عريضة مفلطحة وخلايا البشرة الخارجية المعرضة للجو، تكون طبقة قرنية تتحول تدريجيا إلى قشور. وتحتوي هذه الطبقة الخارجية على خلايا خاصة فيها مواد ملونة، وهي التي تعطي اللون للجلد، وتظهر على سطح الجلد فتحات صغيرة تسمى المسام، وهي عبارة عن فتحات الغدد العرقية الموجودة في طبقة الأدمة. وتحتوي طبقة البشرة كذلك على بعض نهايات الألياف والخلايا العصبية. 2 طبقة داخلية تعرف بالأدمة، طبقة سميكة توجد أسفل البشرة وتتركب من نسيج ضام تتخلله شعيرات وأوعية دموية وأعصاب وحبيبات دهنية، حيث تعمل هذه الحبيبات على حفظ درجة حرارة الجسم لكونها موصلا رديئا للحرارة. وكذلك يتخلل هذه الطبقة الشعر الذي يظهر على سطح الجسم، وتتركب الشعرة من جذر وساق، والجذر موجود في طبقة الأدمة بينما الساق هو الجزء الظاهر من الشعرة. وتوجد بجانب كل شعرة غدد دهنية وظيفتها تشحيم الشعر لمنعه من الجفاف والتقصف. وتحتوي الطبقات الداخلية من الأدمة على أنابيب ملتوية محاطة بشعيرات دموية، وهذه الأنابيب هي الغدد العرقية. فكيف تقوم الغدد العرقية بعملها في تكوين العرق والتخلص منه خلال المسام الموجودة على سطح الجسم؟ عند مرور الدم في الشعيرات الدموية الموجودة حول أنابيب الغدد العرقية ينتشر ما فيه من ماء زائد وأملاح وفضلات إلى تجويف الأنابيب العرقية، ثم يندفع هذا السائل خلال هذه الأنابيب إلى سطح الجلد، ثم يخرج هذا السائل إلى المحيط الخارجي عن طريق المسام ويعرف عندئذ بالعرق. فالعرق إذن سائل يتكون من ماء زائد عن حاجة الجسم، تذوب فيه أملاح كلوريد الصوديوم وكلوريد الكالسيوم وحمض اللبن ومادة البولة اليوريا، فهو بذلك يشبه في تركيبه إلى حد ما تركيب البول. يحتوي جسم الإنسان على حوالي 2,000,000 من الغدد العرقية، وتقوم هذه الغدد بإفراز كمية كبيرة من العرق، صفحة 162، في اليوم الواحد تقدر بحوالي 0.5 لتر في الشخص الذي يقضي وقته دون نشاط جسدي ملحوظ، وحوالي عدة لترات في الشخص الذي يقوم بنشاط جسدي ملحوظ. ولذا فإن كمية العرق التي يفرزها الجسم تعتمد على مدى النشاط الجسدي الذي يقوم به، بالإضافة إلى تأثير درجة الحرارة ودرجة الرطوبة في الجو. وظائف الجلد في الإنسان: يؤدي الجلد في الإنسان عدة وظائف، منها 1- إفراز العرق، 2- حماية الأجزاء والأعضاء الداخلية من الجسم، 3- الإحساس، حيث يحتوي على أعصاب الحس الخاصة بالحرارة والرطوبة والضغط واللمس والألم، 4- يعمل على تنظيم درجة حرارة الجسم، 5- تكوين فيتامين د بتأثير أشعة الشمس فوق البنفسجية على مادة الأرغوسترول الموجودة في الجلد، صفحة 163، الأحياء في حياتنا. يعتقد كثير من الناس بأن استخدام حمامات السونا تذيب الشحوم وتخفف الوزن، ولكن الصحيح هو أن فقدان الكثير من السوائل الناتج عن التعرق هو الذي خفف الوزن، أما كميات الشحوم والدهون فلم يفقد منها جرام واحد، وذلك لأن التعرق حدث دون بذل أي مجهود رياضي، وإنما بسبب البقاء في أماكن حارة ترفع درجة حرارة الجلد وتزيد التعرق، وهذا ينطبق كذلك على بعض الملابس التي تزيد التعرق. الإخراج في النبات: لا تحتوي النباتات على أجهزة خاصة للإخراج، وهي الأجهزة التي تقوم بتخليص الجسم من الفضلات الناتجة من عمليات التحول الغذائي الأيض. طرق الإخراج في النباتات: للنباتات طرق عديدة للتخلص من الفضلات، منها 1- غاز ثاني أكسيد الكربون الناتج من عمليات التنفس، يذوب في الماء وينتقل معه عبر الخشب إلى الأوراق ليستخدم في عملية البناء الضوئي، والزائد يخرج عن طريق الثغور. 2- تقوم جذور بعض النباتات بإخراج ثاني أكسيد الكربون وبعض الأملاح والمواد العضوية المعقدة إلى التربة. 3- تقوم بعض النباتات بتحويل الفضلات السامة إلى مركبات متبلورة راسبة تبقى داخل الفجوات العصارية للنبات. 4- تقوم بعض النباتات بتجميع الفضلات والمواد الزائدة عن حاجتها في الأوراق التي تتساقط. 5- تقوم بعض النباتات بإفراز بعض العصارات التي تحتوي على بعض الفضلات الإخراجية، مثل شجر المطاط الذي يفرز مواد تحتوي على بعض الفضلات، صفحة 164. 6- إخراج الماء الزائد عن طريق ألف النتح، وهو خروج الماء من أوراق النبات على شكل بخار، ف90% عن طريق الثغور، و5% عن طريق طبقة الكيوتين الشمعية، و5% عن طريق عديسات الساق. باء الإدماع، وهو خروج الماء على هيئته السائلة عن طريق تراكيب خاصة في الورقة. إن عدد الثغور على سطح الأوراق يختلف من نبات لآخر تبعا لنوع النبات والظروف البيئية التي يعيش فيها، فعدد الثغور في الأوراق التي تنمو في مناطق معرضة لضوء الشمس يكون عادة أقل من عدد الثغور في الأوراق التي تنمو في الظل. العوامل المؤثرة على معدل النتح: يتأثر مقدار ما يفقده النبات من الماء في عملية النتح بعوامل خارجية وعوامل داخلية. 1- العوامل الخارجية، وهي العوامل التي تتعلق بالبيئة التي يعيش فيها النبات، وهي درجة الحرارة والرطوبة والضوء والرياح. 2- العوامل الداخلية، وهي العوامل التي تتعلق بتركيب جسم النبات، ومنها مساحة سطح الورقة والمحتوى المائي للخلايا والثغور. بين قوسين عددها واتساعها. 165- التقويم. السؤال الأول: علل لما يأتي. ألف: تعتبر عملية الإخراج أساسية لحياة المخلوق الحي. باء: إحاطة الشعيرات الدموية بالأنابيب البولية. جيم: يعد التعرق عملية مفيدة للإنسان. دال: حدوث عملية الإدماع في النباتات ليلا أو في الصباح الباكر فقط. السؤال الثاني: تتبع مسار مادة إخراجية كمادة البولة من الدم حتى تصل إلى المثانة البولية. السؤال الثالث: قارن بين البول والعرق من حيث المادة المكونة وطريق التكون. السؤال الرابع: ما أوجه الشبه بين الجهاز التنفسي والجهاز الإخراجي؟ السؤال الخامس: ما الوظائف الأساسية التي يؤديها الجلد في الإنسان؟ السؤال السادس: اختر الإجابة الصحيحة لكل من العبارات الآتية. 1- تقوم محفظة بومان بالوظيفة التالية: ألف: ترشيح كل مواد الدم. باء: تعيد المواد الراشحة إلى الدم. جيم: ترشيح مكونات البول من الدم. دال: ترشيح المواد السابقة من الدم. 2- إن المكون الرئيس للبول هو: ألف: الماء. باء: الملح. جيم: البولة. دال: حمض اللبن. 3- إن الغدد العرقية لا تفرز: ألف: حموضا أمينية. باء: ماء. جيم: البولة. دال: أملاحا. صفحة 166. 4- أي من الأجزاء الآتية لا يعتبر جزءا من الكلية؟ ألف: القشرة. باء: الحالب. جيم: النخاع. دال: انحناء هانلي. 5- يتم إعادة امتصاص معظم الماء والأملاح المعدنية من البول في جزء من الكلية يسمى: ألف: محفظة بومان. باء: الحالب. جيم: النخاع. دال: انحناء هانلي. 6- من العوامل الداخلية التي تؤثر على عملية النتح في النباتات: ألف: درجة الحرارة. باء: الرطوبة. جيم: الضوء. دال: عدد الثغور. السؤال السابع: قارن بين عملية النتح وعملية الإدماع من حيث وقت ومكان الحدوث وطبيعة الماء المفقود. صفحة 167. 9- الفصل التاسع: الإحساس في الإنسان. في هذا الفصل سوف نتناول المفردات التالية: مقدمة، الخلية العصبية، الجهاز العصبي، مراحل الإحساس، المستقبلات الحسية، حاسة الشم، حاسة الذوق، حاسة اللمس، العين وحاسة الإبصار، كيف نرى الأجسام، الأذن وحاسة السمع، كيف نسمع الأصوات، التقويم، الأهداف. يتوقع منك بنهاية دراستك لهذا الموضوع أن تكون قادرا على أن: 1- تصف تركيب الخلية العصبية. 2- تصف آلية حدوث السيال العصبي. 3- تصف تركيب الجهاز العصبي المركزي ووظائفه. 4- تصف تراكيب الأعضاء الحسية، أي المستقبلات الحسية. 5- تبين وظائف أعضاء الجهاز العصبي. 6- تستنتج التلاؤم بين التركيب والوظيفة في الأعضاء الحسية، أي المستقبلات الحسية. 7- ترسم الأعضاء الحسية موضحا عليها البيانات. 8- تقارن بين أنواع الانتحاء في النبات. 9- تتأمل قدرة الخالق سبحانه في خلقه الإنسان في أحسن تقويم. 10- تمارس القواعد الصحيحة للمحافظة على سلامة جهازك العصبي. صفحة 168. الإحساس في الإنسان. مقدمة: يتعرض الإنسان لمواقف في حياته تؤثر عليه فيستجيب لها، فعندما يرى إشارة مرور مضيئة باللون الأحمر فإنه يضطر للوقوف لأنه يستجيب لدلالة اللون الأحمر في إشارات المرور. وقد منح الخالق سبحانه وتعالى جسم الإنسان ملايين من الخلايا العصبية التي تتفاعل مباشرة مع المؤثرات البيئية بما فيها من ضوء وصوت وحركة وتغير في درجة الحرارة وضغط وكيميائيات، وهذه الخلايا العصبية تعرف بالمستقبلات الحسية، والإحساس هو مقدرة المخلوقات الحية على معرفة التغيرات التي تحدث في محيطها الداخلي والخارجي، وتتم معرفة هذه التغيرات عن طريق الجهاز العصبي الذي له القدرة على التأثر بالمنبهات المختلفة المحيطة به، فيميزها ويتصرف حسب كل منبه بطريقة مناسبة. فكر، إذا قمت بنقل إحدى الطاولات من أول فصلك إلى آخره، فما الدور الذي يؤديه جهازك العصبي في هذه العملية؟ الخلية العصبية تعتبر الخلية العصبية أو النيورون الوحدة التركيبية والوظيفية في الجهاز العصبي للإنسان، والخلايا العصبية صغيرة جدا لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة، وتختلف في الشكل والسمك والطول والوظيفة، وتتركب الخلية العصبية من ثلاثة أجزاء رئيسة، هي 1 جسم الخلية، ويحتوي على نواة مستديرة، ويحيط بالنواة سيتوبلازم يحتوي على عضيات مختلفة ولكنه لا يحتوي على الجسم المركزي، ولذلك فإن الخلية العصبية لا تنقسم ولا تتكاثر بل توجد بعدد ثابت منذ الولادة. صفحة 169 2 الزوائد الشجيرية، وهي زوائد سيتوبلازمية قصيرة تشبه الجذور في كثرة تفرعها، وتقوم بنقل السيالات العصبية إلى داخل جسم الخلية العصبية. 3 المحور، زائدة سيتوبلازمية طويلة يقوم بنقل السيالات العصبية من جسم الخلية العصبية إلى خلية عصبية أخرى أو إلى العضلات أو الغدد، وتتغطى محاور بعض الخلايا العصبية بغشاء يدعى الغشاء العصبي، ويفرز هذا الغشاء إلى الداخل مادة دهنية تسمى مايلين تشكل غطاء إضافيا حول المحور، ومادة المايلين هذه لها أهميتها، فالمحاور المغطاة بهذه المادة تستطيع نقل السيالات العصبية بسرعة 120 مترا في الثانية، أما المحاور التي لا تكون مغطاة بهذه المادة فإنها تنقل السيالات العصبية ببطء أكثر 12 مترا في الثانية. اتجاه انتقال السيالات العصبية، تنتقل السيالات العصبية في الخلية العصبية من الزوائد الشجيرية باتجاه جسم الخلية ثم إلى المحور في صورة إشارات كهربائية، كما تنتقل السيالات العصبية أيضا من خلية عصبية إلى أخرى في اتجاه واحد فقط من محور خلية، صفحة 170، عصبية إلى الزوائد الشجيرية لخلية عصبية أخرى، وتدعى المنطقة التي تلتقي فيها الخليتان العصبيتان بالسينابس أو منطقة التشابك العصبي. وفي الواقع لا تكون الخليتان العصبيتان المتجاورتان متصلتين تماما، بل توجد ثغرة على السينابس، وعلى الرغم من وجود الثغرة تكون الخليتان العصبيتان المتجاورتان قريبتين بما فيه الكفاية، بحيث تسمح للسيالات العصبية بالمرور عبر السينابس من خلية إلى أخرى. نشاط عملي، افحص شريحة مجهرية لخلية عصبية تحت المجهر وتعرف على شكلها وتركيبها وارسمها. الجهاز العصبي، يتكون الجهاز العصبي في الإنسان من قسمين رئيسين، الأول يدعى بالجهاز العصبي المركزي ويشمل الدماغ والحبل الشوكية العصبي، والثاني يدعى بالجهاز العصبي الطرفي ويشمل الأعصاب التي تتفرع من الجهاز العصبي المركزي. أولا الجهاز العصبي المركزي، يتركب الجهاز العصبي المركزي من الدماغ والحبل الشوكي، ويحيط بهما لحمايتهما من المؤثرات الخارجية ثلاثة أغشية تسمى السحايا، إضافة إلى السائل الدماغي الشوكي. صفحة 171 واحد الدماغ يوجد داخل الجمجمة ويتكون من ثلاثة أقسام رئيسة هي المخ والمخيخ والنخاع المستطيل. ابحث كيف استطاع العلماء تحديد أماكن الإحساس في مخ الإنسان. ألف المخ هو أكبر أجزاء الدماغ وأكثرها نشاطا، وهو الجزء الذي يميز الإنسان عن باقي المخلوقات الحية الأخرى، وينقسم إلى نصفي الكرة المخيين الأيمن والأيسر، ويحتوي المخ على مراكز الحواس الخمسة التي تستقبل الإحساسات الشعورية من مختلف أعضاء الحس في الجسم، ولكل حاسة مركزان واحد على كل جانب من المخ. ومراكز نصفي الكرة المخي الأيمن تسيطر على الجانب الأيسر من الجسم، والعكس صحيح، كما يرسل المخ السيالات العصبية بشكل أوامر إلى العضلات الإرادية في الجسم فتحدث الاستجابة. وبالإضافة إلى ذلك يلعب المخ دورا هاما في بعض العمليات الحيوية الهامة في جسم الإنسان مثل الذكاء والتفكير والتعلم والذاكرة. باء المخيخ يقع خلف المخ، وهو يستقبل الإشارات الحسية من الأذن الداخلية والعضلات الإرادية، كما يرسل الأوامر إلى العضلات الإرادية لتقوم بالعمل، وهو مركز التوازن في جسم الإنسان لأنه يعمل على توازن الجسم. إضاءة مع أن المخ يشغل حيزا صغيرا ويشكل حوالي 2% من وزن الجسم، فإنه يستهلك حوالي 20% من طاقة الجسم. جيم النخاع المستطيل يقع بين المخ والحبل الشوكي، ويحتوي على مراكز لتنظيم عملية البلع والمضغ وإفراز اللعاب والاستفراغ، بالإضافة إلى المركزين اللذين يضبطان عمليات التنفس وضربات القلب. وقد سبقت الإشارة إلى هذين المركزين عند دراستنا للجهاز الدوري والجهاز التنفسي، إذن فهو مركز الحركات غير الإرادية في جسم الإنسان. صفحة 172 اثنان الحبل الشوكي بين قوسين الحبل العصبي، وهو عبارة عن أنبوب أسطواني يمتد بين فقرات العمود الفقري، وتخرج الأعصاب الشوكية من الحبل الشوكي على شكل أزواج يبلغ عددها 31 زوجة، ويتفرع كل عصب إلى فرعين، أحدهما ظهري ويسمى بالعصب الحسي، والآخر بطني ويسمى بالعصب الحركي. نشاط عملي، قم بدراسة مجسم للدماغ في الإنسان أو الحصول على دماغ خروف من محلات الجزارين بعد إزالة الجمجمة، وتعرف على تركيب الدماغ وحدد موقع كل جزء. صفحة 173 معلومات إثرائية. الصداع هو الشعور بألم في أي مكان من الرأس، ويعتبر من أكثر الشكاوى الطبية شيوعا، وهو في الوقت نفسه من أكثر المشاكل الطبية غموضا، لأن أسبابه عديدة ومتنوعة. ولحسن الحظ إن معظم هذه الأسباب حالات عابرة، إلا أنه في بعض الحالات يخفي الصداع مرضا خطيرا. ومن أسباب الصداع خلل في العين أو الأذن أو الأسنان أو الأنف والجيوب الأنفية، أو ارتفاع ضغط الدم، أو قد يكون خللا في الجهاز العصبي نفسه. وتكرار الشكوى من الصداع تستدعي ضرورة زيارة الطبيب. أغشية المخ تحيط بالمخ ثلاثة أغشية وظيفتها الوقاية والتغذية، وهي من الداخل إلى الخارج الأم الحنونة والعنكبوتية والأم الجافية، ويطلق على هذه الأغشية مجتمعة اسم الأغشية السحائية. الأم الحنونة وهي عبارة عن غشاء رقيق جدا يغلف المخ مباشرة ويتخلل جميع تجاعيده، وعن طريق هذا الغشاء تنتشر الأوعية الدموية في المخ. الأم الجافية وهي عبارة عن غشاء سميك ليفي يبطن السطح الداخلي لعظام الجمجمة. الأم العنكبوتية هي تلي الأم الجافية إلى الداخل غشاء رقيق يفصل بينها وبين الأم الحنونة، ويسمى العنكبوتية، ويفصل بين هذا الغشاء والأم الحنونة فراغ يسمى الفراغ تحت العنكبوتية، ويملأ هذا الفراغ سائل يسمى السائل المخي الشوكي، ويوجد هذا السائل أيضا في قناة الحبل الشوكي، كما يملأ تجاويف المخ، ويحمي هذا السائل المخ من آثار الحركات العنيفة والصدمات المختلفة، كما يساعد على المحافظة على ضغط ثابت داخل الدماغ. صفحة 174 الأحياء في حياتنا. السكتة الدماغية هي حدوث خلل مفاجئ في تروية أو إمداد الدماغ بالدم، وغالبا ما يكون السبب هو انسدادا مفاجئا لأحد شرايين الدماغ، وفي حالات أقل بسبب انفجار أحد هذه الشرايين، مما يؤدي إلى نزيف دموي بالدماغ. ولأن السكتة تحدث بسرعة فإن أعراضها تظهر مباشرة، وهذه الأعراض قد تستمر لأقل من 24 ساعة ثم تختفي، وهنا تسمى هذه السكتة بالعابرة أو الصغيرة، أو تستمر الأعراض لأكثر من 24 ساعة وهنا تسمى بالسكتة الكاملة. وفي كلتا الحالتين فإن الإسراع بتقديم العلاج عند ظهور هذه الأعراض خلال الساعات الأولى من حدوث السكتة الدماغية مهم للغاية، وذلك أن تأخير العلاج يجعله غير مجد وله مخاطر كبيرة. تعتبر السكتة الدماغية من أهم أمراض الأعصاب، وذلك لأنها من أكثر الأمراض شيوعا وخصوصا بين كبار السن، ولما قد تسببه من عجز حركي بمختلف الدرجات، مما يؤدي إلى آثار سلبية على المريض وذويه، وذلك من النواحي النفسية والاجتماعية. وأيضا تسبب ضغطا اقتصاديا كبيرا على مقدمي الخدمة الصحية، وذلك نظرا لارتفاع تكاليف رعاية مرضى السكتة الدماغية. وأهم وأكثر عرض للسكتة الدماغية هو حدوث شلل نصفي مفاجئ للجسد، قد يكون كاملا أو بدرجات متفاوتة. وهنا بعض الأعراض الأخرى المصاحبة للسكتة الدماغية: 1- صداع شديد ومفاجئ غير معروف سببه، خصوصا إذا كان مصحوبا بقيء. 2- دوخة أو عدم اتزان مفاجئ، خصوصا مع وجود أعراض أخرى مصاحبة كازدواجية النظر. 3- عدم قدرة أو صعوبة مفاجئة للنطق أو عدم القدرة لفهم الكلام المنطوق. 4- ضعف مفاجئ للبصر في أحد العينين أو كلتيهما. 5- تنمل مفاجئ في الوجه أو أحد الأطراف بأحد شقي الجسد. 6- الإغماء المفاجئ. لذلك فالسكتة الدماغية تعتبر حالة إسعافية من الدرجة الأولى، وممكن علاجها إذا شخصت مبكرا، وحتى لو كانت الأعراض عابرة فهي بالتأكيد علامة تحذيرية لسكتة دماغية قادمة لا سمح الله. وبالتالي إذا أصبت أنت أو أي شخص تعرفه بهذه الأعراض فعليك الاتصال بالإسعاف مباشرة أو الحضور حالا إلى المستشفى.
بقية المادة في الشريط التالي.